أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سادسا، وأما أن حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم، يعني ما تقدم من الحكم، والحكم اللي تقدم في المتن هو أنه يغسل هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب، يغسل بالماء القليل ثلاثا أولاهن بالتراب، ويغسل بالكثير مرتين أولاهن بالتراب. فالمصنف هنا يتطرق لحكم جديد غير حكم غير أحكام التطهير السابقة. في أحكام التطهير هناك تفصيل خاص للآنية، آنية جمع إناء. الآنية لها حكم خاص في الشرع ثابت لمصالح لا نعرفها، يعني وإلا شنو فكرة الإناء؟ فالإناء يختلف عن كل متنجس تريد أن تطهره. الإناء يحتاج إلى ثلاث مرات، إلى بعض الآنية طريقة خاصة في التطهير كالتعفير، بعض الآنية إلا سبعة، بعض الآنية. فالآنية في الشرع لها أحكامها الخاصة في التطهير، ولهذا الفقهاء هم أفردوا لها شنو؟ عنوان خاص وموضوع خاص. لابد أن نشخص أولا الموضوع بعدين نتكلم عن الحكم. أصلا هو شنو الإناء؟ الإناء ليس هو مطلق الظرف. احنا عندنا ظرف ومظروف، وهذا شيء ظرف ولا مظروف؟ وهذا موجود في حياتنا. هي الآنية، الآنية تصير ظروف، الآنية من مصادق الظرف صحيح، ولكن الظرف أعم مطلقا منين؟ من الإناء. فليس كل ظرف إناء، نعم كل إناء هو ظرف. أما الظرف يحتاج أوضح لكم شنو الظرف، لو هو واضح الظرف والمظروف والعلاقة بينهم واضحة، يشمل كل ما يحتوي شيئا آخر نسميه ظرف، سواء احتواء مكاني أو احتواء زماني، حتى يقال ظرف الزمان يحتوي نوع احتواء. هذا الظرف والاحتواء بهذا المعنى الوسيع جدا واضح عندكم، لعله توضيحه جزء من الله توضيح الواضحات أشكل. لكن نتكلم الآن عن ظرف خاص اللي هو يا ظرف الذي يسمى بالإناء. الفقهاء يرجعون في معنى الإناء المن للمعنى العرفي، والإناء عرفا هو ظرف يحرز فيه المأكول أو المشروب. فشنو أي ظرف من الظروف المتعارفة إذا كان يستعمل هذا الظرف لإحراز ولخزن ولاستعمال في الأكل أو الشرب، هذا شو نسميه بالفقه أو شو نسميه بالعرف؟ يسمى إناء. من هنا يكون نفرق بين أمرين، بين ما يعبر عنه باللغة العامية الطشت، شايفين الطشت، وبين الماعون. الماعون والطشت أو الصينية والطشت، هاي مفاهيم عرفية واضحة. إذا الطشت تنجس أتعامل وياه مثل ما أتعامل ويا أي متنجس آخر، يكفي مرة واحدة ما يحتاج تعدد. ليش؟ لأن الطشت إناء لو مو إناء. احنا شعرفنا الإناء، قلنا الإناء هو ظرف يحرز فيه المأكول والمشروب. الطشت يؤكل به يشرب به، شو تقولون؟ عرفية بعد هي المسألة. طبعا بالمناسبة، بالمناسبة ما أحكي عن حالات نادرة وشاذة، مو تجيب لي هذا مثال نادر وتقول لي للحيوانات، تقول لي فلان فلان المخبر سواها، لا. وبالحالات النادرة لا، أنا أحكي عن الحالة المعرفية العامة، واضح؟ أحكي عن الحالات العرفية. لهذا إذا نحكي باللغة العرفية، الطشت يستعمل علما لغسل الملابس، الصينية للأكل الطعام، طعام ما مباشر فيها أو يوضع بإناء يعني بماعون أو ما شابه. فرجاء كلامي في العرفيات العامة، مو تجيب لحالات شاذة نادرة تحدث في المجتمع مرة ومرتين، وإلا تصير كل شيء الناس تأكل بكل شيء، الله يستر بعض الكذا. لا نحكي بال... فإذا كان كذلك هاي مسألة ابتدائية، طبعا مسألة ابتدائية. الطشت مو إناء عند الفقهاء، ليس إناء، وهذه سهل هواي أمور. تطهيرها سهل جدا، تطهير الطشت سهل جدا. أما تطهير تطهير مثلا ما يحرص فيه المأكول والمشروب، ما يحرص مثلا الإجانة أو الجدر، هذا القدر الطعام، هذا مصيبة مصيبة. إذا يتنجس لازم نطبق فيه أحكام التطهير. أعطيكم مسألة ابتلائية، حكم الإسالة ما يستحق ما أيه يعني لا لا هو أنا قلت لك هاي المصلحة ما ندري بيها، ليش الإناء هي شيء حكم ما ندري، مصلحة عند الله. أعطيكم مسألة ابتلائية. السيد السيستاني عنده أنه ماء الإسالة كر، كذلك السيد أخوي ماء الإسالة هذا نستعمله إحنا كر مو جاري، وهو بعدين شو يقول؟ يقول الماء الكر إذا فيه الطهر بإناء، إناء متنجس بنجاسة عادية هسه، مو لخكل ولا خنزير ولا دوخة، لا هاي النجاسات العادية اللي قلت لكم مال بول وكذا، فلازم تعدد يعني تغسل هذا الجدر كم مرة؟ 3 مرات. أما غير الإناء إذا دي غسلة بالكر كم مرة؟ مرة واحدة. وانتوا تخيلوا هاي المسألة، لو فرضنا عندي قدر ماء، وهاي مسألة ابتلائية، هواي ما ينقطع المي، انقطع المي وانت عندك جدر بي مي بس المي متنجس، اجى طفل مد ايده بالمي. ارجعنا نصور المسألة، قدر ماء او طشت ماء، عندي مثالين وانتوا جاوبون على المثالين، طشت متروس مي وجدر هم متروس مي، اجى طفل ايده متنجسة، لزم هذا ولزم هذا، صار عندي ماء متنجس في قدر وماء متنجس وين؟ في طشت. اللي صار شنو؟ الطشت فتحنا عليه الإسالة، بس فتحنا الإسالة وسديناها، بس فتحنا الإسالة وسديناها. نفس الكلام سوينا وين؟ بالماء الموجود بالقدر، فتحنا الإسالة شوية وسديناها، شنو اللي صار؟ يقولون أما الطشت طهر، هو طهر والإناء طهر والميهم طهر لاتصاله بالماء المعتصم، طشت براحتك اشرب من هذا الماء بمجرد اتصاله، اتصال شوية هاد كل اشكال، ما يحتاج التعبير يقول يطفطف ما ادري شنو، لا هي في اتصال عرفي صار. اما الاناء، شوف سيد الثاني شو يقول، الاناء من فتحت الماء الماء طهر، يقول خوش الماء طهر شو المشكلة، يقول بس من قطعت الماء رجع الماء تنجس، اقول له شو النجس، يقول لان هو الماء بما هو ما يطهر به من الماء بمجرد الملاقاة الماء المعتصم اللي هو الكر اللي تحت الماء عليه. بس اكو مشكلة ثانية، الاناء شو يحتاج له؟ يحتاج له بعد مرتين، فالاناء لا يزال متنجسا، لكن انت ما دمت تفتح الماء، ما دمت فاتح الاسالة، الماء الموجود بالقدر شنو؟ طاهر لاتصاله بالماء المعتصم. ولكن القدر شو يقول؟ يقول انا بعدني احتاج كم مرة يلا اطهر؟ مرتين. تقطع الاسالة، الماء يقول انا مفروض طاهر، لكن انا طاهر لقيته قدرا متنجسا، يريد بعد مرتين، فالماء يرجع متنجس مرة ثانية. وهكذا كل ما تفتح انت شو تسوي؟ الا شو تسوي لازم؟ الا يكون تطهر الاناء 3 مرات، شنو الطريقة بعد يمك؟ تخيلها شلون تطهره؟ وشلون تحافظ على الماء؟ مو هنا فرض الكلام، هذا الماء ما عندي غير، هو اللي يسأل السؤال عند هذا الماء مهم اللي يحافظ عليه. فانت تخيل شلون راح يطهره؟ الا يكون ينقلب اناء. شوف شلون مسألة ابتلائية. اما اذا كان مشكلة، اذا كان نفس الماء موجود فيه طشت، لا طهره من اول مرة. هاي من ضمن الفوارق المهمة بين تفسير الإناء. ما هو تفسير الإناء؟ فقلت لكم أن الإناء يفسر بهذا التفسير، أنه ظرف من الظروف صحيح، ولكن يحرز فيه المأكول والمشروب. يعني الناس عرفا قلت مو حالات نادرة شاذة، مو للحيوانات، مو لكذا، لا عرفا يستعمل المن، يستعمل للأكل والشرب، القدر يستعمل للأكل والشرب، الماعون يستعمل للأكل والشرب، القدح. أما شو اسمه الطشت مثلا، فلا يحرص فيه المأكول والمشروب، لهذا لا يكون إناء، فلا يحمل، لا يتعامل معه بأحكام الآنية. قلت لك أنت تحتاج تطهر 3 مرات، بعد شنو الطريقة يمك؟ من تفتح وتصير راح يتنجس مرة ثانية المي، راح إنه المي هم ينجس، السالفة ما أدري شلون، ما أرد أقول لك شنو الطريقة، بعد يمك أنت ليش ينزلها يمك؟ أنت شلون ترتبها؟ نعم. أحسن، إيه هي إحنا ابتلاءاتنا كنا أيام ينقطع المي، شنو نسوي؟ إذا المي يجي ضعيف، أريد أطهر المي الموجود في القدر، شو أسوي؟ أجيب إناء طاهر وأفتح البوري على المي الأول وأدير، والله مسألة ابتلائية، وصار عندنا إحنا هذا بلدنا المبارك بلد الابتلائيات من هذه الجهة، قطاع الكهرباء والمي، يعني يسوي لك خش حس علمي فقهي، يصير لنا هواي ابتلاءات كثيرة. بيجي الدول بس هاي حكي نظري عندهم، حكي عملي. كان قبل، سيأتي إن شاء الله بعد شوي نقول موت الجرف، الجرف كنا قبل ما نفتهم بركات صدامكم من عرف الجريبي كل شيء لأن سوانا الجريبي بكل مكان. والله أول أيام أول يعني في بداية قراءتي للكتب الفقهية كان أسمع بالجرف، شنو الجرف هذا وشون يصير؟ يقول أكبر من الفأر. والله ما شايفين هالشيء، بعدين شفناه وشفناه حتى قرصني صار عندنا علاقة وطيدة يعني بين وبين الجريبي من ورا صدامه وش اسمه أي هاي هم ما أدري شو تسميها. بعض حس الإناء شخصنا موضوع الإناء، الإناء شخصنا موضوع أنه ظرف يحرز فيه المأكول والمشروب. عرفنا الموضوع، إذا عرفنا الموضوع نجي الآن للحكم. قلنا أن الآنية في الفقه الإسلامي الآنية لها أحكام خاصة تختلف عن كل عن كل المتنجسات الأخرى. ما هي الأحكام؟ راح نأتي لنذكر أولا الحالات الاستثنائية بعدين نذكر القاعدة. بس المفروض شو نسوي إحنا؟ المفروض نذكر القاعدة، القاعدة المصنف بعدين الله يذكرها، وهو أن الإناء المتنجس مع على الحالات الاستثنائية يطهر ثلاث مرات، لا بد من تطهيره بالقليل جد ثلاث مرات وبالكثير ضاق عند المصنف مرة واحدة لو مطلقة. أي الفقهاء يقولون ثلاث مرات، مثلا السيد الثاني يقول دائما ثلاث مرات، هاي القاعدة. أما الحالات الاستثنائية في الآنية فهناك تطهير لولوغ الكلب يختلف شوية عن كل تطهير آخر. تطهير بتطهير الإناء الذي مات فيه الجرب له حالة خاصة، شرب فيه الخنزير له حالة خاصة، إناء الخمر له حالة خاصة. فراح نأتي أولا عن الحالات الخاصة. أما الحالة الأولى الخاصة، إناء ولغ، ولغ فيه الكلب، الكلب موضوعا واضح، بس الولغ شنو؟ الولوغ هو شرب هو الشرب بطرف اللسان، وهو ظاهر مختص ما أدري مختص بالكلب. الكلب أجلكم الله شايفين أنتم في عندما يشرب لا يشرب مثل ما يشرب الإنسان، الإنسان يشرب عادة عن طريق استخدام فمه، الكلب لا يستخدم فمه في الشرب، يستخدم لسانه فيخرج لسانه ويسحب الماء بلسانه. واضح؟ يعبرون عن الشرب بهذه الطريقة بأنها شنو؟ بأنه ولوغ. لهذا الحكم الذي نذكره الآن هو حكم مختص بالولوغ. فالكلام إناء ولغ فيه الكلب، يعني شنو ولغ؟ يعني شرب منه الكلب بلسانه. وإحنا لازم نحافظ على هالقيود، هاي خروج عن الأصل، مو صحيح؟ إحنا قلنا هاي استثناءات. أما لو أن الكلب نجس الإناء من دون ولوغ، مثل إيش؟ كما لو نجسه بيده أو برجله، أو نجسه بمن بشرب لكن ليس بطرف اللسان، فلا يسمى شنو؟ ولوغا. أو أنه بعضهم شيء يعبر عنه باللطع، اللطع هو اللحس بدون شرب، اللطع يقال لطع الكلب الإناء ويقال ولغ الكلب في الإناء. الفرق شنو؟ أن اللطع ليس شربا بل هو لحس يلحس الإناء بلسانه، هذا ما يسمى ولوغ. الولوغ من هو؟ هو أن يشرب بطرف اللسان. فرجاء نحافظ على القيود. المصنف شي يقول؟ يقول احنا نحتاج الى التعفير، ايش معنى التعفير؟ نحتاجه وين؟ في الولوغ فقط. اما في غير الولوغ نرجع لمن للقاعدة. ما هي القاعدة قلنا في تطهير الاناء؟ قلنا مثلا ثلاث مرات بالقليل، ما عدا الولوغ مو ثلاث مرات بالقليل، يحتاج بها شنو؟ يحتاج بها امر جديد وهو التعفير. فالتعفير مو دائما عندما الكلب ينجس الاناء تستخدم تعفير، كما الان عند العوام العامة، يعني قصد العامة يعني العرف الناس الناس مو السنة، قصد الناس العوام يعني اللي ما عندهم معرفة الأحكام الشرعية يصورون مجرد أي تنجيس للكلب، الكلب إذا نجس الإناء بأي طريقة من طرق التنجيس شو يستخدمون؟ يستخدمون التعفير ويطهرونه بالتراب. لا، الفقهاء يقول ماكو داعي، التراب نستخدم اللي هو التعفير نستخدمه شوكت إذا نجس الكلب الإناء بخصوص الولوغ اللي هو شرب طرف اللسان. أما لو لطع الإناء قد يكون لو بعض الفقهاء كثير من الفقهاء يقول عزم اللطع نفس الشرب نفس الولوغ نفس اللطع عفو. أما لو نجس الكلب الإناء بملامسة يده بذيله بلحس بشنو بشرب لكن بفمه، لو فرض سواه شرب بفمه لقطع لسانه ومشاكل، المفروض حكم التعفير ما واجب، المفروض حكم التعفير مختص بنا مختص بالولوغ. أنبه عليه. قال وأما أن حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم، أن حكم الإناء هو شنو؟ هو ما تقدم، هاي ما تقدم خبر أنه يعني الحكم هو ما تقدم. زين هو شو اللي تقدم؟ يقول تقدم وين؟ تقدم في المتن. هو في المتن ايش قال؟ قال انه الولوغ الكلب الاناء الذي تنجس به ولوغ الكلب يغسل بالقليل ثلاثا اولاهن بالتراب وبالكثير مرتين اولاهن بالتراب. هاي طريقة الغسل كما وارد في الرواية نقرأ ان شاء الله. طريقة الغسل بالتراب، اغسله بالتراب، هاي عبارة الامام اللي راح نقرأها بعد قليل ان شاء الله، يقول له اغسله بالتراب. هذا ما يعبر عنه في كلمات الفقهاء بمن يسمونه التعفير. التعفير هو الفرك بالتراب، ومنه تعفير الجبين أي مسح الجبين بالتراب أثناء السجود. زين، المشكلة الآن مو مسألة لغوية، مسألة فقهية. هو التعفير يتحقق بالتراب الخالص لو التراب مع الماء. ثم تقولون تغسل ثلاث مرات أولاهن بالتراب، يعني بالتراب الخالص فقط تراب لو تراب ومي. هذا خلاف فقهي موجود. سيد الخوي يشترط وجود الماء معه، يقول إذا خليك بس تراب مو كافي، هذا لا تراب وشوية مي. سيد الثاني مثلا يقول لا يكفي، شنو يكفي؟ التراب الخالص الذي لا يحتاج معه الماء. يقول إذا خليت مي ماكو مشكلة. يعني سيد الثاني عنده لا بشرط الماء، لا بشرط، مو بشرط لا من جهة الماء، تفرقون. أما سيد الخوي عنده الماء بنحو شنو؟ بنحو بشرط شيء. فرجاء مو تفهمون من حكي السيد الثاني انه طريقه السيد اخوي خطا. لا، السيد الثاني يقول طريقه السيد اخوي هي مو خطا، صحيحه بس مو واجبه، فهي بنحو لا بشرط. يقول ماكو مشكله، كيف خلي مي، بس ترى مو واجب عليك تخلي مي، يكفي التراب الخالص. السيد اخوي يقول لا، واجب التراب مع الماء. وهذا منين نشا الخلاف؟ نشا الخلاف في فهم تعبير اغسله بالتراب. انت كواحد من العرف، هذا شو قلت لك بالامس، انه كثير من خلافات الفقهاء هي خلافات طوروية وعرفية وفي فهم الموضوع. انت وهذا التعبير، انت كواحد من العرف وتسمع الامام يقول لك اغسله بالتراب، هاي تعبير اغسله، هل هي مختصة بالماء؟ اغسله بالتراب يعني مقصود الامام اغسله بماء مع تراب. هاي كلمة ماء يمكن أن تكون متضمنة في نفس اغسله، لو لا يمكن أن يصدق الغسل حتى بدون ماء، كما لو كان بالتراب فقط أو بأي شيء جامد من هاي اللي تشبه التراب. أنت ايش تفهم كواحد من أهل العرف؟ سيد الخوي يقول أنا أفهم من اغسله يعني الغسل، يقول لا يطلق إلا مع وجود سائل، ولو الماء مثل المعمي، إحنا كلامنا عن السائل اللي هو غسل ما يصدق بدون سائل. زين هو التراب مو سائل، فراح يصير اصل عباره الامام هم يعني اتكل على هذا الوضوح عند الناس من انه اغسله الغسل لا يصدق الا مع وجود سائل. فايش قال؟ اغسله بالتراب، يعني قصده شنو؟ اغسله بماء مع تراب، لهذا اشترط الماء فيه. بينما باقي الاعلام قالوا لا، هو الامام لو كان يريد الماء لذكره، اما اغسله لا. هم يدعي البعض الآخر أن اغسل بما أن الإمام قال اغسله بالتراب، ها فيريد يعني بالغسل يعني شنو؟ التطهير والملامسة، وما ما يشترط شنو؟ ما يشترط وجود سائل فيه. فهم عرف بعد، أنت وفهمك، وأنت إذا مجتهد أنت وفهمك، وأنت رجوعك للعرف ترجح هذا القول ترجح هذا القول. طبعا بس لابد أن يكون الترجيح ناشئ منين؟ ناشئ من فهم عرفي للمعنى اللغوي، وخاصة مو يا ريت لو ما تلتجئ للفهم المعاصر، لأن احنا لا يخفى عليكم أن الفهم المعاصر ربما صار لللفظة معاني أخرى، ربما صار اختلاطات. يا ريت لو تستشهد لي بشواهد من ذاك العصر أن الغسل هل يطلق على غير الماء أو لا. واضح؟ احنا الآن نقول اغسله بالبنزين، مو هيك؟ نقول هذا غسله بالبنزين، نقول غسله بالنفط سوائل، بس هل نستخدم اغسله في غير هاي الامور؟ شو تقول معك؟ بعد يمك انا ما ادخل في هاي العرفي، بس انت بعد انت واستنباطاتك لها قلت لك المساله تابعه للفهم العرفي. زين، هاي وضحنا شنو معنى التعفير. يقول المصنف اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب هو ما تقدم، فشنو الدليل؟ يقول الدليل عليه هو صحيحه البقباق عن ابي عبد الله عليه السلام. هذه الصحيحه يرويها الشيخ الطوسي محمد بن الحسن، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد يعني الأهوازي، تقدم صحة هذا الطريق عن حماد بن حريز يعني غريق الجحفة وهو ثقة عن الفضل أبي العباس الفضل قلنا عن حماد عن حريز حريز نسيت عن حماد عن حريز حريز بن عبد الله السجستاني عن الفضل أبي العباس اللي هو الفضل ابن عبد الملك أبو العباس البقباق والبقباق صفة من كان كثير الكلام في المجالس اللي يحكي هو بالمجالس يسمونه بقباق بس ما ادري صفة مدح او صفة ذم بس اللي يحكي هو ما ادري يحكي هو الحكي مو زين فبصار احنا نسميه لو يحكي الحكي الزين بالعكس هذا المسيطر بالمجلس اللي بس الحكي مو الغيره بالنتيجه البقباق هو صفة من كان كثير الكلام هذا الرجل اللي هو الفضل ابن عبد الملك ابو العباس البقباق هذا ثقة لا اشكال فيه فالسند صحيح قال فلي صحيحة البقباق عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث سأله يعني هذا الراوي اللي هو الفضل البقباق سأل الإمام سأله فيه يعني في هذا الحديث سأله عن الكلب فقال يعني الإمام قال عن الكلب رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء يا ماء اللي هو سؤر الكلب زين واغسله هاي اغسله ياهو بعد اغسل الإناء بعد خمات اغسل المي واغسله يعني اغسل الإناء بالتراب أو هاي قلت لك اغسله بالتراب شنو تفهم من أجله حسب الاختلاف في معنى التعفير واغسله بالتراب طبعا بالمناسبة لا أحد يحتاج عليه بكلمة تعفير يقول خلاص نرجع لكلمة تعفير لغة وكلمة التعفير هي المسح بالتراب نحلف تكون قرينة على أن مرات اغسله بالتراب شنو يعني بالتراب الخالص لا المشكلة إنه كلمة تعفير ليس لم ترد في الرواية كلمة تعفير صراحة من الفقهاء إنما الوارد في الروايات اغسله بالتراب فما صفة قرينة قال واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء حتى حلينا هو المشاكل بالرواية الآن المشكلة الأخيرة في الرواية أو الكلام الأخير أو الملاحظة الأخيرة في الرواية الرواية وردت بلفظين فذكرها الشيخ الطوسي في التهذيبين تهذيبين يا هم يعني التهذيب والاستفصال من باب التغليب الشيخ الطوسي في التهذيبين وفي الخلاف في مسألة سؤر السباع والبهائم من الخلاف الشيخ الطوسي في كتبه هذه الثلاثة اللي هي منه التهذيب والاستفصار وفي كتاب الخلاف عند ذكر مسألة سؤر السباع والبهائم الشيخ الطوسي في هذه الكتب الثلاثة ذكر الرواية مثل ما أنا قريتها يعني وين يوقف يوقف عند قوله بالماء ماكو كلمة مرتين كلمة مرتين ما موجودة في التهذيب والاستبصار والخلاف يا خلاف في هذه المسألة يا مسألة سؤر السباع والبهاء هاي الشيء بينما نفس الرواية نقلت بإضافة كلمة مرتين وين نقلت نقلها كل من الشيخ الطوسي في الخلاف بس بالخلاف غير موضع في موضع آخر وهو حكم الولوغ هذا عجيب يعني كتاب واحد هو كتابه ينقل الرواية ونقلين لهذا قد يقال انه خطأ منين من النسخ كلمة تصير زيادة مرتين كلمة مرتين لعله ازيدت اما هنا او نقصت هنا ما ندري مشكلة في كتاب واحد في كتاب الخلاف في مسألة حكم الولوغ ذكرها الشيخ الطوسي مع اضافة كلمة مرتين وبعدين نقلوها من عنده جماعة كثيرة مثلا المحقق في المعتبر نقلها نفس الطريقة يعني مع إضافة كلمة مرتين التذكرة للعلامة المختلف للعلامة جامع المقاصد للمحقق الثاني الذكرى والمنتهى المهم كتب كثيرة نقلت بعدين الرواية بإضافة كلمة مرتين فملخص الكلام الرواية مر بالماء أول شيء يغسله بالتراب جيد نغسله بالتراب بعدين شنو يقول ثم بالماء أنت وإطلاق هاي الكلمة إذا ما قلنا مرتين ثم بالماء المفروض كم مرة تغسله مرة واحدة لكن إذا لاحظنا أن الموجود كلمة مرتين لازم شي يصير لازم يصير مجموع الغسلات ايش قد يصير ثلاثة واحدة بالتراب واثنين بالماء مشكلة هاي يصير فرع فقهي مهم بعد التراب مرتين لو مرة حسب نقل الرواية
احنا ما يدل
عن جمع شنو يعني فمرة واحدة يكفي مرة واحدة لا مرة واحدة اطلاق مقتضى الاطلاق مرة زين فما هو الصحيح يقول المصنف طبعا مرة نلاحظ أن الشيخ الطوسي نقلها في الخلاف ونقلها في نفس الخلاف يعني الشيخ الطوسي ذكر الرواية واحدة بكتابيه هذا يجينا بحث بحث الأصل الزيادة أو الأصل النقيصة. هذا تقدم البحث أشرنا إليه في مورد آخر. هناك شر مشكلتنا ويكتاب الكافي وهي الكافي أعتقد الاستفسار ما ذكر بس هناك ناقشنا بحث لطيف كان إنه إذا تعارضت أصالة النقصان مع أصالة الزيادة شن قدم. هناك بحثنا هذا البحث ما عيده. لكن المصنف يريد ما يبحث هذا البحث. يعني المصنف ما راح يركز إنه الشيخ الطوسي نقل الروايتين مع الزيادة والنقيصة. لا حاول أن يجيب شنو الشيخ الطوسي ما جاب نفس الشيخ الطوسي. قال لك هي الرواية نقلها الشيخ الطوسي ونقلها المحقق. قال له شيخنا والمحقق منين جابه؟ هو جابه من الخلاف. من المحقق هو منين ينقل؟ ينقل من الكتب الأصلية غير متأخر المحقق. لكن المصنف حاول أن يخلي النزاع بين من وبين من؟ بين الشيخ الطوسي في التهذيب والاستفسار وبين المحقق في المعتبر. يقول شو نسوي بحاله؟ خمس نقرأ شو يقول. يقول اغسلهم مرتين بالماء مرتين هذا بناء على وجود كلمة مرتين حسب نقل من هو المحقق في المعتبر. قال لا شيخ نشوف قبل المحقق موجود وهو من هو نفس الشيخ الطوسي من الخلاف. لكن في مسألة التعفير هناك ذكر يعني مسألة لغة الكلب العفو. زين فشو نسوي احنا؟ قال وأما بناء على عدم وجودها يعني وجود كلمة مرتين فإطلاقها يعني إطلاق الصحيحة وإن صحيح وإن اقتضى كفاية المرة. لأن لو كان الإمام يريد مرتين لقيب بس هو قال مر بالماء وسكت. فش نسوي اسمه؟ يقول المصنف أنت لو تأخذ بالمرتين لو ما تأخذ به إن أخذت بالمرتين كم مرة تغسل الإناء؟ ثلاثة أولاهن بما بالتراب. وهذا هو اللي يريد يثبت المصنف. زين إذا ما في كلمة مرتين شلون ترتبها؟ إذا كلمة مرتين ما موجودة لو فرضنا أن كلمة مرتين ما موجودة هم المصنف يقول حتى في هذا الفرض أيضا يجب غسل الإناء المتنجس بالبلوغ يجب غسله شقد؟ لا يقول له شلون عرف مين جبت أنه لابد من بعد الغسل بالتراب لابد من. يقول المصنف صحيح فإطلاق الرواية على القول بعدم وجود المرتين وإن اقتضى كفاية المرة إلا أنه لابد من تقييده بمن برواية أخرى. فيقول المصنف لأجل رواية أخرى فرينا نقيد هذا الإطلاق وهذه السرعة مع وجود تقييد يقدم المقيد على من على المصنف. بس نشوف شنو الرواية الأخرى. قال إلا أن موثقة عمار الآتية سوف تأتي إن شاء الله في عندي هاي الصفحة القادمة موثقة عمار نشوف هي موثقة يقصدها اللي هي موثقة عمار الساباطي في الفقرة العاشرة. بالفقرة العاشرة راح نحكي عليها إن شاء الله بالكلام القادم رقم 10 راح يذكر هنا الموثقة يقصد ذيك الموثقة. زين قال إلا أن موثقة عمار الآتية دلت يعني دلت بإطلاقها سيأتي النبي إطلاق دلت على أن الإناء المتنجس بأي نجاسة يشمل يا نجاسة أيضا يشمل حتى الولوء يجب غسله يعني غسل الإناء المتنجس بأي نجاسة يغسل جد ثلاث مرات. وين دلت؟ خلنا نستعجل ونقرأ الرواية من هذا السن. رواية عمار الساباطي موجودة في الفقرة العاشرة القادمة. سئل عن الكوزي والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل. شوف يبيله نجس قذرا قذرا يعني نجس إيش من كل نجاسات حسب الفرض. قال يغسل ثلاث مرات. زين هو واضح ثلاث مرات بس السؤال نسأل المصنف نقول له من أين علمت إنه الكلام عن الماء القليل جوز يرجع الماء الكثير. مو المصنف من العجائب شو يقول؟ يقول إذا تغسل الإناء المتنجس بالولوق إذا تغسله بالماء القليل لازم شقد ثلاث مرات أولاهن بالتراب إذا تغسل الإناء المتنجس بالولوغ تغسله بالماء الكثير فيكفي مرتين أولاهن بالتراب. جيد إحنا هاي الرواية القادمة تقول ثلاث مرات صحيح بس ما خصصت الكلام بمن بالماء القليل حتى أنت تقول ثلاث مرات بالقليل ومرة واحدة بالكثير بعد التراب. فمنين جبت استفادة؟ أعيدكم إلا أن موثقة عمار هذا راح أجله هذا السؤال خلوا بينكم بعد شوي أجاوب عليه خلوا بي عبارة المصنف حتى لا نقدم شيء بعد ما موجود. هو المصنف راح يطرح راح سوف نطرح عليه هذا التساؤل بس مو هذا وقته. بالفقرة الجاية راح نذكر هذا التساؤل بالفقرة الجاية هو محلها محل هذا السؤال بالفقرة الجاية. خلنا نأجل هذا السؤال بس خلوا في ذهنكم. نرجع إلى محل بحثنا. هو صحيح الرواية القادمة تقول ثلاث مرات وروايتنا تقول مرة، يعني القول بأنها شنو ما بيها كلمة مرة. طبعا إذا بيها، إذا روايتنا بيها كلمة مرتين نحلف، لأن شو تصير الرواية؟ إنه أول مرة بالتراب وبعدين شنو مرتين، فصير بالنتيجة قد لا. إذا تقول كلمة مرتين ما موجودة بروايتنا، فلازم يعني معناها تصير مطلقة بإطلاقها بمن مقيدة، انقيد بموثقة عمان. فصحيح حاج المصنف لطيف يقول: وأما بناء على عدم وجودها فإطلاقها وإن اقتضى كفاية المرة إلا أن موثقة عمان الآتية دلت على أن دلت بمن بالإطلاق على أن الإناء المتنجس بأي نجاسة يجب غسله بثلاث مرات، يعني أنصب بالإطلاق على القليل. ولا يحتمل أن الولوغ أضعف نجاسة من غيره. تقول لي جزء الولوغ حالة خاصة، أقول لك يعني تقول لي الولوغ ضعيف بحيث يكفي فيه مرة واحدة وباقي النجاسات شو أعظم من الولوغ إيش اسمه تحتاج ثلاث مرات، يقول هذا بعيد، لا يحتمل أن الولوغ أضعف منها. إذا نحتمل نحتمل الولوغ يكون أكبر منه، فإحنا ما نريد أكبر، نريد على الأقل شنو ثلاث مرات، نقتصر على الموثقة. زين، ولا يحتمل أن الولوغ أضعف النجاسة من غيره. وبذلك تصبح الموثقة، يا موثقة معهودة، موثقة عمار اللي بعدنا ما قالينها اللي سوف تأتي، هذه الموثقة ستصبح مقيدة، مو مقيدة، مقيدة اسم فاعل، مقيدة لمن؟ للصحيحة، يا صحيحة المعهودة اللي هي هاي البقباق مالتنا. فروايتنا حسميها روايتنا اللي هي صحيحة، هاي رواية البقباق شو تقول؟ تقول مرة، هاي القول بالمرة، بس نضطر نقيدها بمن؟ بالموثقة. بس رجاء التقييد والإطلاق من يا جهة؟ المصنف بهذه المناسبة يريد يوضح لكم مسألة، هو هاي مناسبة اتخذها حتى يوضح لكم مسألة، يريد يوضح لكم مسألة انه هاي مسألة التقييد والإطلاق ربما يكون هناك تقييد وإطلاق من الجهتين، فكل رواية بالقياس الفيشة هي مقيدة وهي بنفس الوقت مطلقة، يعني تقول تعبير آخر، كل رواية منهما هي مقيدة ومقيدة، كل رواية منهما، بس شنو مع اختلاف لازم شنو؟ مع اختلاف الجهة. نقول له وضح لنا شلون، يقول له احنا واضح عندنا اخذنا واحد منهما. اما روايه، اما موثقة عمار فهي بالقياس الى الصحيحة من جهة المرتين والثلاثة، راح شو تصير الموثقة؟ مقيدة. لو مقيدة، مقيدة لمن؟ للصحيحة. فالصحيحة مقيدة، مو شيء الصحيحة ما نعمل باطلاقها يعني مثل شيء. يقول لكن اكو مسألة اخرى، هاي الموثقة اللي بعدين نقرأها إن شاء الله، هاي الموثقة ما ذكرت التعفير، مو صحيح؟ الموثقة اللي بعدين نقرأها بالبقال العاشرة ما ذكرت التعفير، قالت يغسل ثلاث مرات، فمقتضى إطلاقها إنه ما يشترط التعفير في إناء الكل، فتصير مطلقة من هذه الجهة. لكن بصحيحة هاي البقبق مالتنا راح شنو نضطر إلمن؟ نضطر للقول أن ذيش الموثقة لابد نقيدها أنه نجاسة الإناء الكلب لابد فيها من التراب، مو تقول لي يغسل ثلاث مرات مطلقا شلون بأي غسل. فإذا كل رواية من جهة هي أصبحت مقيدة، ومن جهة أخرى هي شنو أصبحت؟ مقيدة ومرة مقيدة، اسم فاعل اسم مفعول. لهذا قال عبارته: وبذلك تصبح الموثقة، يعني موثقة عمار، مقيدة للصحيحة من يا جهة؟ من جهة العدد، لأن الصحيحة تقول مرة واحدة والموثقة تقول ثلاث مرات، قيدنا المطلق. زين، قال: وفي الوقت نفسه تصير الصحيحة مقيدة للموثقة، لكن مو من نفس الناحية، مو من ناحية العدد وليس التناقض، لا، إنما من ناحية أخرى، وهي من ناحية لزوم التعفير في خصوص ولوغ الكلب، لأن الموثقة لم تشترط التعفير في كل النجاسات، فلا بد أن يقال لا ما يصير إلا في نجاسة الكلب، لابد من أن يكون هناك تعفير. منين فهمت؟ أقول ما فهمت من موثقة عمار، فهمت من تقييد في صحيحة الأخرى وهي صحيحة البقباق في مثالنا. قال: وهذا يعني أن كل واحدة من الروايتين تصبح مقيدة للأخرى لكن مع اختلاف الجهة. قال سابعا: وأما اختصاص ما ذكر، اللي ذكر هو شنو؟ أن إناء الولوغ غسلت كم مرة؟ ثلاث مرات، أولاهن بالتراب، اختصاصه بالقليل. اما اذا تريد غسله بالكثير فلا نحتاج ثلاث مرات، نحتاج كم مره؟ مرتين، يعني بالنتيجه مره بالتراب والمره الثانيه بمن؟ بالماء الكثير، فبالنتيجه كم مره بالمي؟ بالمي مره، اذا ضمينا هنا التعفير يصير مرتين، ما عندكم اشتباه ان شاء الله. قال: واما اختصاص ما ذكر بالقليل فلان الموثقه المعهوده اللي هي موثقه عمار هذه التي هي المقيدة للصحيحة، هذه الموثقة الدالة على اعتبار ثلاث مرات التعدد، هاي مختصة بمن؟ بالقليل. هذا السؤال أنا قبل شيء نبهت عليه، مختصة بالقليل. مصنف شي يقول، يقول أنتو على فرض عدم وجود كلمة مرتين في الرواية، يا رواية في الصحيحة مناسين صحيحة البقبار ما تنسي، على فرض أن ما بها كلمة مرتين والأصل عدم الزيادة غير شيء، فهاي إذا ما بها كلمة مرتين أنت وإطلاقها كم مرة تغسل الإناء بعد التعفير؟ هو مرة، لكن أنت خو خرجت عن هذا، خرجت عن هذا الإطلاق بمن؟ بواسطة الموثقة، فلا بد أن تقتصر في الخروج على مقدار ما تدل عليه الموثقة. أما المقدار اللي ما تشمل الموثقة نرجع لمن؟ فلو فرضنا بقدرة قادر أثبت، أثبت لكم أن الموثقة مختصة بالقليل، فالكثير كم مرة لازم يغسل الإناء؟ أعيد، افترضوا جدلا أن الرواية المقيدة مختصة بالماء القليل، اللي هي موثقة عمان مختصة بالماء القليل، افترضوا هذا جدلا. إذا كانت مختصة بالماء القليل، فإذا أردنا أن نطهر ولوغ الإناء ولوغ الكب، أن نطهره بالقليل خذ ثلاث مرات، إذا طهرنا بالكثير ليش مرة راح تمسكا منكم بيمة بالإطلاق؟ رجعتوا للإطلاق صحيح حقها، لأن هو الإطلاق إنما قيد بمن؟ بخصوص القليل فرض الكلام، أما في غير القليل المفروض نرجع لمن المرة الواحدة. جيد، كل الحكي واضح إلا حكاية واحدة مو واضحة، كون ثبت لنا أنت أيها المستدل على أن الموثقة مختصة بمن؟ بالقليل. إذا ثبت لنا هذا نؤمن بكل كلامك. انتبهوا معي، يقول المصنف: وأما اختصاص ما ذكر بالقليل فلأن الموثقة المقيدة للصحيحة، هذه الموثقة الدالة على اعتبار التعدد، هذه الموثقة شبيهة مختصة بالقليل. يقول له جيد، بس ثبت لنا الصغرى، عد ايش مختصة بالقليل؟ خلنا نقرأ الرواية احنا ناكل الرواية شو تقول؟ سئل عن الكوز والإناء يكون قدرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ أنا قلت الكوز شو أنا طهره؟ مو أحد بيكم يقول ايش هو الكوز جد ياخذ، لأن الكوز مو مطهر. خاف واحد يقول هي القرينة من الكوز، الكوز ياخذ ماي قليل، لا مو هالشيء، خطأ هذا. احنا نريد نطهر الكوز، فندعي نحن انه احنا راح نطهر الكوز بماء قليل، يعني المطهر ماء قليل مو الكوز، الكوز هو حتى ما ياخذ ماء قليل، احنا ما نريد هو نطهر به، نريد نطهره بلا تشتبهون. فالحدث ماكو قرينة، كيف يغسل وكم مرة؟ قال يغسل ثلاث مرات، يصب فيها الماء يحرك به ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك ثم يفرغ، منهما قد طهر. أكو ذكر للقليل، أكو ذكر للكثير، منين جبت قليلتي؟ خلنا نقرأ نرجع للمصنف، بلكي المصنف يحلها. المصنف شو يقول؟ يقول: فلأن الموثقة المقيدة للصحيحة دالة على اعتبار التعدد، هذه مختصة بالقليل. شنو الدليل؟ يقول: كما يظهر بأدنى تأمل، كما يظهر بأدنى تأمل. يقول بس شوية تأملوا، لا تغرنكم مثل هذه التعابير في المباحث العلمية، لا تأخذنكم هذه التعابير. أنا أعطيكم نصيحة خاصة في المناظرات العقائدية، خاصة إذا كانت مسألة فضائيات ومطلعينك بالفضائية وخصمك يقول لك والله عجيب، مع الأسف فاتك هذا، كلش واضح، كلش واضح، شلون يفوتك هذا؟ أصلا كل عاقل يفتهمها، اصلا مع الاسف شلون انت فاتك هذا، معناها انت شويه عقلك بمشكله. هاي اساليب نفسيه في الحقيقه، مو اساليب علميه، هاي اساليب من اساليب علم النفس للتاثير على المخاطب، بحيث يفهمك ان انت اذا ما لقبت هاي معناها ما تفتهم، فانت شو تسوي؟ تضطر شو تقول له؟ تقول انا لقبت حتى شو قلنا انا افتهم، فتضيع مطلبك العلمي حتى لا تخسر شيء مكانتك النفسيه، نفسك ايش تقول لك؟ لا شعورك زحمه سواك مخبل هذا، فحتى تثبت نفسك عاقل لازم شو تقول له؟ تقول له حكيك صحيح. لا هذا اسلوب في الحقيقه ما احكي عن المصنف، بس انا استغل المناسبه، ما اتكلم عن المصنف العفو، بس استغلها كمناسبه انه انتم انتبهوا لمثل هذه. مولانا لو يقول لك انت كذا اذا ما تفتهمها انت كذا، اقول له شوف انا عندي عقل، عندي ميزان عقلي، اقنعني اقنعك، ما تقول لي انت ما لقفتها وانت ظاهر عقلك بيشي وانت مع الاسف هذا كلش واضح، شلون فاتك؟ هاي مال كلش واضح، اقول له وضح لي كلش واضح، شلون خفي عني؟ الا اصدق انا عقلي هيك ماشي بس انا عقلي ما يفتهم، والله وضح لي كلش ظاهر شنو. هاي من ضمن الاساليب المهمه اللي ينبغي ان تتحاشوها من اسلحه الخصوم، انه يحاول يسفه المطلب بهذه الطريقه، مع العلم مرات يكون هو المطلب مو واضح، صدق مو واضح، بس انا شلون امشي عليك؟ بس تأمل بس لحظة شوي على كيفك، تأمل بيه انت بس، انا متأكد تعقليتك وعلميتك جبارة يعني ما تفوتك، بس مع الأسف شلون فاتتك هاي بعض الأساتذة يستخدمها. كان بعض الأساتذة هيك يسوي، من يريد ما يجاوب على السؤال ما يجاوب عليه، هو قد يكون إشكالك قوي بس ما يجاوب على السؤال، فشي يسوي شلون يرمي خلص من عنده، يقول لنا هذا السؤال ترى واضح الجواب بس شوي تأمل لي بيه. انا متأكد شوي تفكر بتعرف الجواب انت، مع الأسف هاي فضيلتك وعلميتك شلون تفوتك خلص. هذا هو بعض الأساتذة يستخدم هالأسلوب، يقول أنت فضيلتك وعلمين، يقول له اكتب مستوى فضيلتك ما تفوتك هاي النكتة. طبعا من يخليك هالشي، هو ما علميا لم يقنعك، بس أنت بعد تستحي تسأل هذا السؤال، هذا السؤال تستحي تسأله بعد، تقول أنا خطأ أقوله علميتي في أشكال فأسأل أحسن. دير بالكم من هذه الأساليب، أنت إذا كنت طالب علم طالب حقيقة تقنع، لا قناعة علمية مو مجرد، وأنا أخاف منها بالمناظرات العقائدية، بالمناظرات العقائدية ربما يستخدمها الخصم ويخلي يفوت عليك مطلب عقائدي كبير من وراء الأسلوب النفسي. المهم فإحنا نقول المصنف بالله وين بأدنى تأمل، شو الرواية قريناها ما بيش مقصودة بأدنى تأمل، والله العالم بمقصوده، مقصودة التعبير بالصب في الرواية، لأن الرواية قالت سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل، قال يغسل 3 مرات، يصب هاي القرينة يصب فيه يعني في الكوز، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ، ثم يصب فيه مرتين يصب ثم يفرغ، ثم يصب في 3 مرات، تعبير يصب فيه 3 مرات، لاحظتوها؟ يعني عمليا عمليا شو ما راح تسويها انت، عندك كوز او اناء، عندك اناء متنجس، ظاهر الرواية اصب بي مي ونبذ، اصب بي مي، طبعا اصب المي اللي اصب من خو طاهر، محل استدلال، وهاي يظهر بأدنى تأمل منها تتبين، انت قاعد تفترض فتشي قاعد تشيله وتصبيه، وهذا الشيء طاهر ونجس طاهر طبعا، فهذا الشيء شنو لو قليل وهو الصحيح، لو تقول لي كثير، الكثير شنو جاري، انت لازم لك نهر جاري تصبيه، لو كر، الكر هو اقل مراتب الماء الكثير منه، الكر هم يتعقل يتصور، ما احكي على الحالات النادرة والحالات الشاذة، احكي على الحالة عرفية، يتعقل في الكرة انه يحمل ويصاب بدون مشقة عظيمة بحالة طبيعية، لا غريب جدا غريب، واضح يكفي غلاطة يعني، ما ارضي اقول انا ما احكي على الاستحالة العقلية، لا حد يكون مجادل من هذه النقطة، ما احكي على الاستحالة العقلية لا يمكن حمله ويمكن تشن، لا احكي على العرف، العرف استعمال العرفي هم يشيلون كرة ويصبون من عنده، لو عادة اللي يريد يغسل فشي بالكر يدخل الشي بالكر مو يخلي الكر يصف، يعني أنا إذا عندي إناء متنجس وعندي خزان مي أشيل الخزان وأترك الإناء، لو الإناء متنجس أدخله داخل الكر إذا ماكو محذور وأطلع من هذا الطريق، أو إنه أخلي يعني أفتح مثلاً صون بوري أو ما شاكل، لكن يصب فيه بهذا المعنى، هاي كلمة يصب فيه مصنف استفاد منها أن الصب قرينة على أن المراد بالماء الذي تطهر الكوز فيه هو ما هو شنو قليل، هذا هنا المصنف ايش عبر بهذا التعبير، يا تعبير بتعبير يقول هو على قولة المصنف شنو يظهر بأدنى تأمل، لكن خلنا نقرأ الفقرة 13، فقرة 13 لقيتوها، فقرة 13 ولا ما يكمل الرواية، صب عليه الماء مرتين، لقيتوها آخر الرواية، رواية أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن بول يصب الجسد يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين وغيرها، فإنه هاي فإنه، شوفوا هاي فإنه، لقيتوها فإنه، فإن التعبير بالصب يختص بالقليل، هاي الحكاية هي نفس اللي عبر عنها قبل صفحة بأنه يظهر بأدنى تأمل، هي هاي السر، يعني هي يظهر بأدنى تأمل، نفس هاي الفكرة، فإن التعبير بالصب هو هنا صرح بها، هنا ما ظهرت بأدنى تأمل، فاضطر يذكرها في صحيحة ابن إسحاق النحوي اللي بعدنا ما قارينها وبعدنا ما جايين هالمطلب، هو يصرح بالفكرة، يقول الفكرة الصب مختص بما بالقليل، حشاها ما قال يظهر بأدنى تأمل، لكن هو في هذا شنو يقول، يقول يظهر بأدنى تأمل، ماكو داعي، هو إذا كانت الفكرة واحدة ليش مرة تسويها، بس قلت لك هذا نوع من الأساليب النفسية اللي تكتك حتى لا تصير عليه المواجع، لكن هو اضطر يذكرها في مورد آخر، وهي مورد في الفقرة 13، يبقى هذا مقنع لو ما مقنع ينفق بعد، أنا ما أخوض بهذا التفصيل، بس الفكرة هذه هي يظهر بأدنى تأمل، أنه استخدام الصب وشيء يصب منه وتشيله وتصب هذا عرفا خارجا عملا ينحصر بالماء القليل هو اللي يرفع ويصب منه. أما الماء الكثير اللي هو أدنى مراتب الكر خاصة في ذاك الزمان، مو ذاك على زماننا إحنا، في زماننا إحنا قد يكون وسائل حديثة موجودة سهلة يمكن الماشي لمواقف فتحة البوري أو ما، لكن في ذاك الزمان يصب فيه لعله يعني استعمال العرفي متعارف أنه شيء سهل الرفع وسهل الصب منه، هذا لا يكون في الماء الكر. فما في الحقيقة هو مو ظاهر بأدنى تأمل، هو يحتاج لكلام وهو هم مو ثابت بالنتيجة، يعني مو يمكن مناقشة فيه ويدلك على أنه ليس ظاهرا بأدنى تأمل. المصنف نفسه يصرح به في مورد آخر وهو مورد الفقرة 13، فإحنا نقول له إذا كان هو يظهر بأدنى تأمل ليش تنهك تأيده، هناك هم يقول يظهر بأدنى تأمل إذا هو لهذه الدرجة واضح. لكن أنا أستفيد من هذه النكتة من هذا المطلب، أستفيد منها لبيان هذه الفكرة اللي أشرت إليها قبل قليل، هذا النوع من الأساليب النفسية من ضمن الحروب النفسية، وهي الحرب النفسية بهذه الطريقة انه اقول لك طلاب كلش واضح مع الاسف فاتك انت الفاضل انت العالم شلون يفوتك هذا مو صحيح. وانت في الحقيقة اذا كنت طالب علم ها لا تتأثر بهذه الاساليب، قل له ايه فاتني وضح لي يا بالله وضح لي يا انزل وياه قل له ايه انا فاتني انا مو فاضل يلا بخدمتك لا فاضل ولا افتهم بالله بين لي نزل الى مرحلة الاستدلال قل له بالله انا فاتني يلا. لا انت راح ياخذك شنو ياخذك هذا باسلوبه وتقول شلون خاف اقول له مواضح ويتفرط الفضيل تو علميتي فخلنا اقول له لا استانس خاصه المرات يصير نفاق والعياذ بالله فتضطر تقول ها افتهمت انت ما فاهم بس شو تسوي زحمه قدام الطلبه اللي موجودين زحمه قدام الفضائيه اللي قاعده تصورك اذا كان فضائيه زحمه وشنو مولانا راح تضحي بمذهبك من ورا يا بزحمه حتى لا انا انكسر تضحي بمذهبك تضحي بمطلب عقائدي ربما او مطلب مهم انت بنوع لا اذا مو واضح مو واضح وضح لي. قال فيبقى إطلاق الصحيحة يعني صحيحة البقباق يبقى على حاله في غير القليل ففي غير لو طبعا لو قلنا بمقالة المصنف وأن الموثقة خاصة بالقليل فإذا الكثير شنو بعد نرجع بإلما لإطلاق الصحيحة والصحيحة شو تقول بالماء يعني مطلقا يعني. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.